السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم أخبار الكتب والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناتكم قناة الدليل الفضائية. يأتي هذا البرنامج تزامنا مع معرض الكتاب الدولي بالرياض. نبحر وإياكم في هذا البرنامج في فقرته الأولى مع الشيخ عبد الله البطاطي، نستعرض عالم الكتب وما في الكتب وما في بطونها من الدرر والفوائد، ويعني نغوص فيه ولكن بنوع من الحرفية ونوع من المهارة. أهلا بكم شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أمس أظن نجحنا في الاختبار واستعرضنا كل ما كان عندنا في
بقي هو ما نجحنا إلا أول تمس تقريبا.
أي نعم، فهل تتوقع اليوم إن شاء الله نستعرض يعني؟
والله أنت أعطيني،
لا سيما أن البرنامج قد أزف على نهاية المعرض، سينتهي إن شاء الله بعد يومين، فنريد الحقيقة أن نستعرض ما نستطيع من الكتب، يعني حتى من لم يشتري كتاب ويريد أن يعرفه يستطيع أن يذهب ويشتري.
أنت تعطيني حلمك إن شاء الله ويصير خيرا.
تفضل.
بسم الله على بركة الله وعلى آله وصحبه وموال. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في عرض الكتب العلمية. هذا كتاب عبارة عن رسالة علمية سماها صاحبه موقف الاستشراق، موقف المستشرقين من الصحابة رضي الله عنهم، إعداد الدكتور سعد ابن عبد الله الماجد، طبعة دار الفضيلة بالرياض. هذا الكتاب أتى إلى المستشرقين الذين لهم كتابات في الصحابة رضي الله عنهم.
جميل.
من بدأ من الخلفاء الراشدين فمن دونهم، وبدأ يذكر مطاعن هؤلاء على الصحابة، وفندها مطاعنهم على أبي بكر، مطاعن عمر، وهكذا
على أبي هريرة
هكذا. الجميل فيها، وهي رسالة حقيقة نفيسة، لأنه
رسالة علمية،
رسالة علمية دكتوراه. والجميل فيها أنها قامت على الاستقراء وأفرد بحثا أو مبحثا خاصا بتراجم المستشرقين الذين أفردوا الصحابة بمؤلفاته وبكلام. وهذا ملحظ جميل من المؤلف وفقه الله. هذا طبعا قلنا طبعا دار الفضيلة بالرياض ومع دار الهدي النبوي بمصر. هذا كتاب سلمك الله.
لن أتركك، لن أعطيك حلمي، معلش. يعني ندخل في الاستشراق. بعض الناس يظن أن الاستشراق حقبة تاريخية مضت وانتهت، وأنه ليس هناك علماء الآن في الغرب في الأحياء مهتمين بالدراسات الإسلامية والدراسات الشرقية، هل هذا صحيح؟
لا، مو صحيح. إلى الآن ما زال المستشرقين، وهذا موراني ما زال يكتب في ملتقى الحديث وملتقى التفسير، وهو حي موجود، والمستشرقين إلى الآن ما زالوا يكتبون، وما زال ولهم مجلات محكمة يبثون فيها هذه الدراسات. طيب، هذه رسالة علمية أيضا من الرسائل الجيدة والرائعة، وهي تتعلق بالعقيدة. سموها آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض، وأنا أثني على العنوان من جهتين. الأولى قولهم قد،
يا جميل،
لأنه قد يوهم، يعني لأن الآيات ليست توهم كل أحد،
جميل،
إنما قد يتوهم بعض الناس دون بعض،
جميل،
والراسخون في العلم عندهم الجواب.
ممتاز.
فقولهم يحتاطون جيد، يعني ما قالوا آيات العقيدة
التي ظاهرها التعارض
والجواب عنها مثلا،
جميل،
لا، كان هذا جزما منهم أنها متعارضة. ممتاز. وكان كل الناس معناها تتعارض عندهم، هذا ليس بصحيح.
جميل.
فقولهم قد يوهم أنها عند ناس توهم أو لا، إيش الأمر؟ قالوا يوهم ظاهرها، وهذا جميل منهم، لأن الحقيقة الآيات لا تعارض بينها، لأن من كلام رب العالمين.
جميل.
وإنما في بادئ الأمر قد ربما يتسرع الإنسان من أول وهلة، الغير المتمكن في العلم يرى أن بينها تعارض.
صحيح.
وأما عند إذا سأل أهل العلم ينجل إن شاء الله هذا التعارض. وهذا الكتاب في طبع في مجلدين عن دار الفضيلة، عبارة عن ثلاث رسائل علمية. اللي قاموا عليها خالد بن عبد الله بن عمر الدميجي، والثانية الباحثة حياة بنت حمد المحمادي، والثالثة حنان بنت رافع العمري. هؤلاء الثلاثة قدموا ثلاث رسائل في جامعة أم القرى، ثم بعد أن انتهوا جمعوا هذه الرسائل وهذبوا وشذبوا وطلعوها أخرجوها في مجلدين.
توحيد جهود.
وهذا مما أحسنت، جزاك الله خيرا، كنت سأنبدأ على هذا، مما يشكرون عليه. توحيد الجهود وإخراج الجهود العلمية مجموعة ينبري أحدهم للتهذيب والتشذيب والعناية والمراجعة بحيث يخرج العمل، هذا خير من بقائه في الرفوف.
صحيح.
وكم هي الرسائل الباقية في الرفوف وللأسف ما أحد يستفيد منها، صاحبه أخذ الدرجة العلمية ثم بقيت وما استفاد بحل. لا هو استفاد منها ولا ذكر بها بالخير وبقيت. هذه رسالة في مجلدين طبعت عن دار الفضيلة،
يعني استقرأوا جميع الآيات من المصحف الآخر.
نعم، من جميع. هم طبعا في لو قرأت المقدمة ذكروا التقسيم، يعني كل واحد أخذ ثلث القرآن تقريبا. وهذا أيضا من الجهود المباركة التي في مسألة توحيد الجهود والتنسيق بين الجهود. وهو أنا بحق أنا أعتبر هذا الكتاب درة الكتب في المعرض على الإطلاق، من أجملها وأحسنها. هذا من الأعلاق النفيسة التي كنا ننتظرها من زمان، وهو كتاب في فقه الحنفية، شرح مختصر الطحاوي، الإمام الطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة المشهور، له مختصر في فقه الحنفية معتمد. جاء الإمام أبو بكر الرازي الجصاص الحنفية، إذا قالوا الرازي في المراد به هذا الجصاص، وهو ليس بينه وبين الطحاوي إلا قرابة 50 سنة في الوفاة، بينهم في الوفاة. الإمام الجصاص شرح مختصر الطحاوي شرحا نفيسا فيه الاستدلال بالكتاب والسنة والنظر، ولهذا من أراد أن يرى فقه الحنفية يعني أدلة الحنفية فيما يقولون عليه بهذا الكتاب. الكتاب أخذ 4 رسائل دكتوراه. قام طبعا الإخوة هم 4 ومن حقهم علينا نقرأ أسماءهم حقيقة، وهم لأنهم في المقدمة ها هنا. الأول بسم الله، طبعا أنت لم يمشي يقول لي
أو شيء يقرأ الأسماء
الآن. أسماء الأول عصمة الله عناية الله محمد، والثاني سعد محمد يحيى بكداش، والثالث محمد عبيد الله خان، والرابعة زينب محمد حسن فلاتة. جميل. 4 رسائل دكتوراه أخذت بجامعة أم القرى
ثم جمعات،
والكتاب كامل حقق على 5 نسخ خطية. جميل. ولأول مرة يطبع. جميل. ثم قام وفقه الله الأخ الحبيب سائد بكداش، وهو أحد المحققين. هو الذي قام بجمع هذه الجهود وهذب وشذب وأكمل النقص الذي فيها وأخرج في 8 مجلدات. شوف كيف ضخمتها، 8 مجلدات،
لكنه مرجع مهم في فقه الحنفية،
من أروع. أنا أعتبرها درة ما خرج في المعرض. الكتاب رائع جدا، وفيه من العبارة السهلة على طريقة متقدمة من سهولة العبارة ووضوحها. الكتاب من طبع دار البشائر الإسلامية بيروت مع دار السراج بالمدينة أو السراج بالمدينة.
إذن هذا أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة،
صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة،
والذي تحول مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية.
نعم. والأئمة وما ينقله علماء الحنفية وينقل عنهم من عقيدة، فالمرجع إلى أبي جعفر لأنه إمامه فيها، وهو الذي ذكر عقائد الحنفية. طيب هذا كتاب سوف نتوقف طبعا مع أخونا الحبيب المؤلف الدكتور ناصر الحنيني،
سيداخل بعد
وهي رسالته الدكتوراه رسالة علمية. جميل. سماها منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة. جميل. إلى نهاية القرن 3 الهجري. لأنه مما يقال أن العقيدة ما دونت. جميل. وهذا مما يتكى عليه حتى المستشرقين. يقول العقيدة ما دونت، إنما تنوقل بالتلقين. فهو ذكر ماذا كان يفعل السلف في تدوين العقيدة، وكيف دونوها وكيف نقلوها. جميل. ولهم مناهج في ذلك. طبعا الكتاب في جزئين، هذا الجزء الأول في مجلدين ضخمين كما ترى،
رسالة علمية
الدكتوراه. جميل. وسوف يتكلم عنها، وهي جميل. من إصدارات مركز الفكر المعاصر. جميل. ولعله إن شاء الله يحدثنا عن ذلك ونترك الكلام له.
كان الدكتور ناصر قريبا ولا نأخذ كتاب ثم نعود إليه؟
طيب هذا سلمك الله كتاب في علم الحديث، وهو علم المشيخات.
ممتاز.
مشيخة الصيداوي زين الدين أبي اللطف عبد الرحمن بن إبراهيم الشافعي الشهير بابن صارم الدين، تخريج أي خرج هذه المشيخة جمال الدين يوسف إبراهيم أحمد الصالح المعروف بابن الجاموس. والكتاب هذا من في علوم المشيخات المعروفة، وهو من إصدارات مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين. أخونا الشيخ نظام اليعقوبي له أيادي بيضاء في نشر العلم مثل أصحاب الأوقاف اللي مروا معنا، فهو عنده عدة سلاسل بحوث، منها سلاسل المشيخات هذه والإجازات، هذا السلسلة 10، هذا الكتاب 10 في هذه السلسلة. جميل. الكتاب حققه لأول مرة يطبع دكتور يوسف المرعشلي وهو مشهور معروف. جميل. وطبع عن دار البشائر، والكتاب ضخم جدا كما ترون. جميل. ضخم جدا.
لكن أنتم تطرقتم إلى مسألة فائدة معرفة المشيخة
هذا فن هو عند العلماء كان من الفنون، المشيخات والأثبات.
جميل.
يذكرون فيها مشايخهم وما قرأوا على هؤلاء المشايخ. جميل. والكتب التي أخذوها بالإجازة نحو ذلك.
ممكن كتاب دكتور ناصر لو تكرمت. ما أدري سيد حسين معنا الدكتور ناصر الحنيني؟ هل الدكتور ناصر معنا الآن؟ طيب دكتور ناصر السلام عليكم، مساك الله بخير.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك، وبين يدي الكتاب الذي عرضه الشيخ عبد الله قبل قليل، منهج السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة. نفرح أن تحدثنا والمشاهدين الكرام في يعني دقائق محدودة حول هذا الكتاب. أقول شيخ ناصر مساك الله بالخير، كتابك بين أيدينا والمشاهدون يشاهدونه الآن، ولعلكم تتفضلون بعرض موجز لهذا الكتاب. نعم. وما يحتوي.
نعم
تفضل.
لو تعيد السؤال ما هو واضح.
طيب هذا الكتاب بين يدي، ونريد منكم تعريفا موجزا تشرفنا بذلك للكتاب ولما يحتوي من مادة علمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
اولا اشكر الاخوه والاخ الشيخ عبد الله البطاطي والاخوه في هذا البرنامج اللي فعلا نتابعه بشغف.
جزاك الله خير.
لانه يزيد في رصيدنا المعرفي. اقول الكتاب، الصوت واضح؟
واضح جدا، تفضل.
اقول هو اصله رساله علميه.
جميل.
واشتغلت عليه تقريبا 5 سنوات. كانت الفكرة أن الفترة الذهبية والفترة التي هي فترة القوة العلمية في تراثنا وفي تاريخنا هي القرون الثلاثة الأولى.
صحيح.
وهذه الفترة كان يشير بها كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام وغيرها. كنا نقرأ أن المتأخرين ينقلون بكثرة عن المتقدمين في الاستدلال وفي العبارة وفي بعض الردود القوية على المخالفين من البدع وغيرهم.
جميل.
فجاءت الفكرة أن لماذا نكتب في منهج أهل السنة بالتدوين.
جميل.
فأيضا الأمر الآخر من الأسباب أن علم العقيدة لم يكتب فيه أي بحث علمي موصل استقرائي منهجي. وكانت هذه الفكرة واشتغلنا عليها.
جميل.
وقسمت الكتاب إلى تقريبا 3 أبواب رئيسية.
اي نعم.
ما أدري الصوت واضح؟
واضح جدا، تفضل نحن نسمع. أوكي.
نعم. الباب الأول كان في منهجهم في تدوين مسائل العقيدة من خلال الجوامع الحديثة، لأن السلف في القرون الأولى كانوا يجمعون كل أحاديث الدين ويفردون أبوابا في الاعتقاد.
جميل.
ثم لما بدأت البدع والفرقة والردود من المخالفين أفردوا مصنفات ما بين مختصرة ومطولة.
جميل.
فجعلت الباب الثاني منهجهم في تدوين علم العقيدة من خلال كتب العقيدة المستقلة.
جميل.
وفي الباب الثالث سردت المؤلفات وجمعتها المخطوط والمطبوع والمفقود.
جميل.
للذكر، ثم ذكرت الشبهات حول هذه المصنفات.
جميل.
هذا ملخص هذه الرسالة.
طيب.
لكن المهم أن هذه الرسالة تؤدي إلى هدف مهم جدا، وهو أن كل الذين يقدحون في مصنفات في القرون الأولى.
جميل.
هذه الرسالة تعتبر كرد عملي يبين. جميل.
ممتاز.
أن هذه الفترة هي أقوى الفترات في تاريخنا.
ممتاز.
في تقرير أصول الدين.
جميل.
سواء في الاستدلال أو في العبارة أو غير ذلك.
جميل جدا، جهد مشكور، والحقيقة يعني فعلا رد عملي كما ذكرت. لكن دكتور ناصر، يعني في آخر ربع دقيقة، بين يدي في الكتاب مكتوب إصدارات مركز الفكر المعاصر رقم 1، فهل هناك إصدارات؟ نعم. أخرى لهذا المركز أيضا؟
نعم إن شاء الله، هناك عندنا رسالة.
جميل.
بعنوان منهج الاتجاه العقلاني المعاصر، موقف الاتجاه العقلاني المعاصر من النص الشرعي.
جميل.
الرسالة الدكتوراه قدمت في جامعة النفس سعود من أخونا الباحث الدكتور عبد الله بن بجادة العتيبي.
جميل.
سعد بن بجادة العتيبي.
سعد.
وهناك أيضا رسائل أخرى.
جميل.
سوف يعني إذا جاء وقتها إن شاء الله تخرج.
طيب. بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا لك الدكتور ناصر الحنيني، أستاذ العقيدة مذهب المعاصرة، شكرا جزيلا لك. كان إذا معنا شيخنا الدكتور ناصر، وقد عرف بكتابه، وحقيقة يعني شوق الإخوة لقراءته ولاقتنائه. صحيح. ونعود إلى كتب الإثبات و.
نعم. هذا من الكتب الاستقرائية التاريخية، يعني ما يمل منه، وطلبة العلم يحتاجونه، يعني
صحيح.
حتى لبيان.
بس يريد أن يعرف الناس من أول من ألف في علم العقيدة وما أشبه ذلك.
هذا كله أحسنت. هذا الجواب. جميل. هذا فيه الجواب. جميل. إن شاء الله. هذا كتاب ثاني أيضا في الأثبات.
جميل.
وهو أيضا صادر عن مكتبة نظام يعقوبي الخاصة، كاتب مكتوب سلسلة الأثبات والمشيخات والإجازات والمسلسلات.
ممتاز.
ثبت الأمير الكبير وهو العلامة المتفني المسند أبو عبد الله محمد بن محمد السنباوي المالكي الأزهري المعروف بالأمير الكبير. الكتاب طبع قديما، ثم طبع بعناية الشيخ الفاداني محمد ياسين الفاداني، ثم أخونا هذا أخونا محمد إبراهيم الحسين هو حققه، وقال أول مرة يطبع على نسخ خطية. وحافظ، والجميل فيه أنه ما صادر جهده من قبل، يعني مشكلة بعض المحققين الآن إذا جاء يصادر جهد الأولين. حافظ على تعليقات الفاداني، قال وأضفت ورغمت بحرف الفاء، وهذا جميل.
صحيح.
فيه اعتراف بالجميل لمن سبق، والعلم هكذا يبني بعضه على بعض.
جميل.
كما طبعا دار البشائر الإسلامية ببيروت.
جميل.
وهذا كتاب أيضا من الأثبات.
جميل.
وهو أشوفه كيف ضخم
جدا
وجميل حتى في إخراجه، والجميل جوا أيضا سترى الآن بعد قليل.
ثبت الكويت. عجيب.
هذه مجالس التحديث التي قامت في عام 1426 وما بعدها، صار فيها إقراء الصحيحين والمسند البخاري والسنن.
جميل.
ومسند الإمام أحمد والسنن، وحضر مجموعة من العلماء المجيزين والمسندين، وحضر هذه من القراء والمجازين أمة.
جميل.
من الذكور والإناث.
جميل.
فأثبتوا في هذا الكتاب هذه المجالس.
جميل.
تقييدا أولا ترجموا لهؤلاء المشايخ الحاضرين، وهم معاصرون موجودون معمرون، بعضهم بعض معمر. والأمر الثاني أثبتوا من حضر سواء من الطلاب أو الطالبات.
جميل.
وأخذوا خطوط وتوقيعات المشايخ وختومهم.
جميل.
وأثبتوا في هذا الكتاب كل المجالس، والكتاب ضخم كما ترى.
جميل.
والجميل أيضا في هذا الكتاب أنه في آخره صور لهؤلاء المشايخ ولهذه المجالس كما ترى.
جميل.
فيه صور هذا الشيخ، صورة شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي، عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي.
طيب ممكن يشوفون أخو مشاهدينا الصور أيضا أو بعضها.
نعم هذه صور موثق بالصور المجالس. والحقيقة يعني إخواننا في الكويت وفقهم الله يشكرون على هذه البادرة أن يحيوا مجالس السماع، سماع
جدا.
السنة وهي من الأشياء التي كانت انقطعت من زمن.
صحيح.
ولكن إحيائهم لها بممثلا في وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية بالكويت حقيقة يعني يشكرون على هذا الجهد. وأنا قبل شيخنا الشيخ عبد الوكيل حقيقة مبسوط جدا منهم.
جميل جدا.
جدا يثني عليهم يقول هؤلاء هم حملة السنة حقيقيون. فرحان جدا يعني وله الحق في ذلك. والكتاب عظيم جدا، الكتاب ضخم، ومع أنه سيخرج كتاب آخر أيضا.
عجيب.
سيخرج كتاب آخر كما قال أخونا الفاضل فيصل العلي في المقدمة. الكتاب سمى صاحبه ثبت الكويت، وهو الثبت الجامع لمجالس قراءة وسماع كتب الحديث في الكويت.
جميل.
من عام 1426 إلى عام 1430، ويضم تراجم مشايخ السماع اللي ذكرناه، جمع وإعداد محمد زياد بن عمر التكلة وفقه الله. والكتاب من طبع دار غراس. جميل. بالكويت.
لكن لو سألنا يعني مجالس السماع بهذه الضخامة، هو هل انقطعت من فترة؟ يعني تذكر مجالس معينة؟ كان في مجالس في الحرم في العشر الأواخر وفي غيرها،
لكن المجالس اللي بعشر الأواخر قراءة أجزاء يقرأون على الشيخ عبد الله بن عقيل،
لكن بهذا الشكل،
هذا الشكل الجم الغفير اللي
هل كان هذا موجود عند السلف قديما بهذا الشكل؟
كان يحضرون الآلاف. جميل. كان يحضرون الآلاف. لا الحقيقة يعني عنايتهم بهذا الباب الآن على نوع من إحياء السنن السلف.
جميل. أنا كنت سأسأل عن بعضهم، ما في فائدة في أن الشخص يأخذ الحديث بإسناده ويسمع الكتاب؟
لا هو
يجيز
الحديث
فيه بركة التسلسل. نعم من العلماء وبينهم.
نعم صحيح. المجالس إما مجالس سماع وقراءة وإقراء، وإما مجالس درس يعني شرح وتوضيح.
أنا سأنشغل عن قليلا بمتابعة الصور يا أبو عبد الله.
والله أنت مشرف. أنا خلنا نشوف الكتب معه.
تفضل يا شيخ.
طيب هذه سلمك الله مجموعة بحوث محكمة.
جميل.
في العقيدة الإسلامية للدكتور عواد ابن عبد الله المعتق.
جميل.
طبعت مكتبة الرشد بالرياض، عبارة عن 7 بحوث محكمة نشرها في بعض المجلات العلمية، جمعها كلها في هذا المجلد.
جميل.
وهذا سلمك الله رسالة علمية جميلة وطريفة لإحدى الباحثات، سمتها مكايد الشيطان في مسائل الاعتقاد. يعني ما كي حديث البخاري خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين فحرفتهم يعني عن العقيدة، كيف دخل الشيطان.
جميل.
وحرف عقائد الناس مثلا في النبوة في الألوهية في الربوبية.
جميل.
الأسباب الآثار العلاج. طبعا الكتاب الباحثة هي الدكتورة قذلة مت محمد بن عبد الله المفلح القحطاني.
جميل.
والكتاب ضخم جدا وحقيقة رجعت لأكثر من 7 مرجع، يعني تشكر على هذا الجهد الجبار.
دراسة عقدية تربوية بهذا الشكل.
نعم نعم. هو في الحقيقة الدكتور قدم لها الدكتور الأستاذ علي بن نفيع العلياني، وذكر في المقدمة
العلياني ضبطه،
مع أنه ما يعني ذكر في المقدمة أن اسم البحث غير هذا، فكان ليتها أشارت لماذا غيرت الاسم كما قلنا في من مضى. لماذا غيرت الاسم؟
جميل.
والكتاب من إصدارات دار الفضيلة بالرياض.
جميل.
دار الفضيلة. الكتاب ضخم جدا ولطيف في بابه. هذا كتاب سلمك الله رسالة علمية أيضا في دار الفضيلة أخذت.
جميل.
سمى صاحبها المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع، دراسة أصولية تطبيقية.
جميل جدا.
من الدارج المشهور أن الإمام النووي من المتساهلين في نقل الإجماع. أخونا جزاه الله خير يقول كان له ولع بشرح مسلم، شرح النووي على مسلم، فأخذ يستقرئ ما نقل فيه الإجماع للإمام النووي ثم القواعد التي تختص بباب الإجماع.
جميل.
وطبقها على إجماعاته. هل فعلا راعى قواعد التي يذكرها هو في أبواب الإجماع أو لا؟
جميل.
فكان في دراسة أصولية تطبيقية جمع.
جميل.
كل هو كان يريد بباب العبادات لكن ألزمه في كل أبواب الفقه.
هي رسالة علمية.
رسالة علمية جميلة فيها تطبيق وتنظير.
فقط على شرح مسلم ولا في أيضا كتب أخرى للنووي؟
لا لا هو على شرح مسلم لكن حاول أن ينقل ما في غير مسلم.
جميل.
إن كان في غير مسلم نقل الإجماع، وهو يقول أنه جرد كتب جرد كتب النووي وابن عبد البر وابن حزم وابن المنذر.
جميل.
يعني في المقدمة ذاكر كعادة الباحثين يذكرون الصعوبات. إعداد علي بن أحمد العميري الراشدي أيضا من إصدارات دار الفضيلة.
وهنا يا شيخنا نشير إلى يعني أهمية معرفة مواطن الاتفاق ومسائل الإجماع، وهنا كتب ورسائل علمية خرجت يعني.
نعم.
كثيرة في هذا
محل النزاع اللي مر معنا.
جميل.
هو من هذا الباب
أيضاً
معرفة.
هناك أيضا رسالة حول إجماعات مع عبد البر، وأيضا كتاب عن مواطن الاتفاق عند ابن تيمية وغيرها. أنا أشوف أن الإنسان لو قرأ بدأ طالب لو قرأ يعني وعرف مواطن الاتفاق لا أمن إن شاء الله الشذوذ وخروج
وفوائد هذه البحوث وضم إليها تحرير محل النزاع.
جميل.
أن ما يدعى أو عند المتكلمين أو من قال أبو بكر القاضي أبو بكر الباقلاني أن الفقه من باب الظنون، قالوا لأن أكثره ظني. شيخ الإسلام له رد جميل جدا في الاستقامة وغيره، وقال أبدا هذا الكلام ليس بصحيح، ورد بكلام متين.
جميل جدا.
هذا كتاب الأمنية في إدراك النية للإمام القرافي، مشهور الإمام القرافي، أعده الدكتور محمد بن حمد المنيع. هذه رسالة لطيفة كانت مطبوعة من قبل لكن لأول مرة تخرج بهذا الصف الجيد، والمقابلة على مخطوطة. جميل. قابلها كتاب لطيف من إصدارات دار الإفهام، بدار الإفهام، لكن ما أدري والله إنها دار الإفهام لأن وجدتهم في المعرض وأخذت منهم.
جميل.
طيب هذا أيضا للدكتور رسالته،
لكن عفوا يتكلم عن مباحث النية.
مباحث النية وهم من أحسن وأوعب من كتب في مباحث النية من المتقدمين.
ممتاز.
لأنه اسمه الأمنية في إدراك النية.
جميل.
هذا رسالته العلمية. جميل. مسائل النكاح الإمام الأوزاعي وأراء الفقهية في النكاح دراسة فقهية مقارنة.
جميل.
أخذ كلام الأوزاعي رحمه الله في أبواب النكاح وأخذ يقارن بأقوال الأئمة. أيضا تعريف الدكتور هو نفسه.
جميل.
محمد بن حمد بن محمد المنيع، ودار إفهام هي التي أخرجت بالرياض، هي جميل. هي التي أخرجت رسالة علمية.
نخرج قليلا لا نعطيك فرصة. بالنسبة للأوزاعي والثوري وغيره من الأئمة الفقهاء الذين كان لهم مذاهب معروفة، هل هناك جهود علمية لجمع أقوالهم الآن وجمع؟
هو تعرف كان مشروع عند بعضهم جمع ما أقوال السلف كل على حدة.
جميل.
جمع أقوال سفيان، أقوال الأوزاعي، أقوال كذا والصحابة أيضا ونحو ذلك، وجمع بعضهم أقوال السلف في كتب، وهكذا جهود، وأخذت رسائل بعضها هنا وهناك. سفيان الثوري له رسالة، سعيد بن مسيب في رسالة في العراق، وهذا مطبوع الحمد لله، هذه كلها متيسرة.
أشغلتك فأدركنا الوقت، تفضل دكتور.
هذا سلمك الله، إذا رسالة جامعية لطيفة جدا وسهلة. جميل. العبارة وسهل النساء يقرؤونها، وهو الحرب حرب نساء الآن. جهاد المرأة وهجرتها في السنة.
جميل.
أتت بالأحد هذه باحثة الدكتورة لطيفة بنت محسن ابن محيسن القرشي. أتت وهي من إصدارات دار الفضيل، أتت الباحثة وفقها الله إلى كل أحاديث التي فيها هجرة النساء وجهاد النساء.
جميل.
وبينت ذلك وضوابط ذلك، والرسالة جدا لطيفة جدا.
ممتاز.
ومثلها أيضا هذه الرسالة النفيسة، رسالة الدكتوراه ويبحق نفيسة، وهو الاحتساب على النساء في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين، دراسة تحليلية. الدكتور تعريف الدكتورة الجوهرة بنت محمد العمراني.
جميل.
الاحتساب على النساء يعني قيام الرجال يحتسبون على النساء، يأمرونهم بالمعروف أو ينهونهم عن المنكر. ضوابط ذلك، ما مجالات ذلك، كتاب نفيس جدا في هذا الباب.
دراسة دعوية.
وهذا نعم دراسة دعوية، وهو ضمن مشروع الصندوق الخيري للنشر والبحوث والرسائل العلمية التي يتولاه دار كنوز إشبيلية بالرياض. وهو من الرسائل النفيسة. وهذا أيضا من كتب من الرسائل العلمية تصدرها كنوز إشبيلية، وهو منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله والاستفادة منه في العصر الحاضر. تأليف الدكتور مبارك بن حمد الشريف، وهذا مطبوع في جزئين، وهو أتى إلى تفسير ابن كثير، حصل نفسه في تفسير ابن كثير.
جميل.
وخرج بقواعد لابن كثير في طريقة الدعوة. هذا كتاب لطيف، وهو جزء من رسالة الماجستير لأخينا الحبيب الشيخ خالد بن عبد الله السريحي.
ممتاز.
هذا هو مدير المركز عندنا الشيخ خالد السريحي. هذا جزء من رسالة الماجستير استله، وهو ما يتعلق بالإمام أحمد. هو رسالة الماجستير الفكر الأصولي عند الحنابلة من عصر الإمام أحمد إلى نهاية القرن السادس، فجاء وأخرج ما يتعلق بالإمام أحمد وطبعه في هذا الجزء اللطيف.
جميل.
والباقي وهو من عصر الإمام أحمد إلى القرن السادس وهو رسالته، أراد أن يكمل إلى العصر الحاضر الحنابلة، سيخرج إن شاء الله كما أخبرني في جزئين. لن يكون هذا معها، هذا لن يكون معها، هو قدم هذا لأجل الحاجة إليه.
جميل.
إنه مثل التنظير لفكر أصولي عند الإمام أحمد رحمه الله. والكتاب من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض.
جميل.
وهذا شعر الغزل، ولعل الدكتور ضيفنا الدكتور علي سيأتينا إن شاء الله، وفي الروايات تعرف أنت من الوتر التي يضرب عليها دائما الغزل. أخونا الحبيب الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر معروف ومشهور، له إسهامات جيدة في هذا الباب، سماه شعر الغزل ونظرة سواء.
جميل.
يقول إن شعر الغزل طرق من ناحية التاريخية التحليلية البلاغية، لكن من الناحية الشرعية ما طرق، وحاول أن يؤطر ويقعد لهذا الباب.
جميل.
وكتاب نفيس على صغره، وهذا من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض.
جميل.
لأخينا الحبيب عبد الله السنان، وهو يعتني وينتقي يعني كتبه التي يطبعها. وهذا أيضا من إصدارات الدار، وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الحبيب عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الشيخ الطريفي يعني وفقه الله، الطريفي وفقه الله. الكتاب يطبع الطبعة الثانية، هو طبع من قبل.
جميل.
لكن هذه الطبعة اعتنى بها أخونا الحبيب الدكتور ماهر ياسين الفحل.
جميل.
وأخونا ماهر ياسين الفحل قال أنه قرأ الكتاب ورتب وأشياء. جميل. وفعل يعني أضاف أشياء وفقه الله، وأنا أبشر. جميل. الإخوة والكتاب أيضا من الصلاة مكتبة دار المنهاج بالرياض. وبشر الأخوة أن له كتاب إن شاء الله سيخرج على ما أخبرنا في دار الميمان وهو صحيح ابن خزيمة, يمكن يخرج في 6 مجلدات تقريبا جدا. أخبرونا أنه إن شاء الله بعد 2 شهر يكون في الأسواق, وهذه بشرى له.
ونقف عند هذه البشرى يا أبا عبد الله. تأذن لنا أيضا المشاهدين الكرام استعرضنا مع الشيخ عبد الله البطاطي مجموعة طيبة من الكتب, لم يبقى إلا كتيبات يسيرة سنعرضها إن شاء الله في حلقة الغد. تقرير نذهب إياكم فيه إلى معرض الكتاب ثم نعود لمواصلة حديثنا, وسيكون ضيفنا إن شاء الله في الفقرة الثانية كما وعدناكم بالأمس هو الدكتور علي الحمودي, الحديث عن الروايات والقصص وأمور فنية وأدبية حولها. فابقوا معنا مشاهدينا. كيف ترى دور معرض الكتاب أو معارض الكتاب بصفة عامة في غرس القراءة لدى الأطفال؟
والله أولا شيء جميل جدا أنه أصبح كل بكل معرض في معرض مخصص لكتاب الطفل, وهذا ما بيشجع على إنتاج كتب الأطفال. لذلك أصبح دور نشر تعطى كتاب الطفل عدد لا يستهان فيه, وبالتالي كتاب الطفل كل سنة بيزيد عن سنة, ولكن على المدارس والأهل يشجعوا الأولاد على اقتناء الكتاب عوض يضيعوا وقتهم بالجيمز والكمبيوتر. الطفل إذا ما كان فيه مضغط عليه ويشجعه الكتاب لا يعني له, فهي توجيه من الأهل المدارس والنشر اللي يقدمه هو الأفضل للأطفال, وعلى المدارس والأهل هم يختاروا.
بالنسبة للأطفال طبعا هم اللبنة الآتية للمجتمع الإسلامي, وأنا أرى أن المعرض يهتم اهتمام والدولة تهتم اهتمام بالغ بهذا الأمر, فهناك قسم خاص للأطفال, فلذلك يجب أن نغرس في أطفالنا القراءة من الصغر. فهناك قصص عديدة وكتب كثيرة جدا في أروقة المعرض خاصة بالطفل, يجب علينا أن نشجعهم على القراءة حتى يكونوا أمة صالحة تعرف كيف تدافع عن نفسها أمام الغزو الفكري القادم إلينا.
كيف تنظر إلى واقع القراءة في العالم العربي مقارنة إلى واقع القراءة في العالم الغربي؟
لهم متقدمين علينا في هالميدان كثير, وفي أسباب كثيرة اللي هي تخلي القارئ العربي يقبل بإقباله ضعيف على الكتاب. وأهم نقطة هو أنه هو غلاء الكتاب, يعتبر الكتاب غالي لأن التكلفة اللي هي الطباعة وعدم وجود دعم للكتاب في الوطن العربي هو خلى الكتاب أنه يكون سعره عالي, وهذه يقلل من الإقبال القارئ على الكتاب كذلك. خاصة أصبح هذا الكتاب في الأزمة المالية حاليا أنه يعتبر هو شيء استثنائي.
لا والله الحمد لله, يعني إحنا حاليا يعني بالنسبة كدول عربية يعني الحمد لله الشعوب عامة يعني كلنا اعتبر الحمد لله تجاهنا للأحسن, ثقافة طبعا ووعي والكلام والحاجات دي كلها الحمد لله للأحسن يعني الحمد لله.
طبعا للأسف انه عندنا العالم العربي فيه تأخر في موضوع القراءة, لكن فيه يعني توعية وفي تثقيف خاصة من جهة على مستوى الدوائر الحكومية, على مستوى وزارة التربية والتعليم, على مستوى بعض المدارس والمثقفين, وهذا أيضا قد أنه بإذن الله يرتقي بمستوى العرب بإذن الله إلى عالم الغربي كما نسمع عنهم.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن كان هذا هو التقرير الذي عدى أخونا الزميل سالم الجعيدي، والذي يعني سنقف عند جزئية منه بإذن الله، لكن بعد أن نرحب بضيفنا الذي انضمنا في استديو الدكتور علي الحمود أستاذ البلاغة والنقد، أستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد من الهجر الإسلامي جامعة الإمام، حياكم الله شيخ.
أحييك الفرصة طيبة.
بارك الله فيك، وأيضا نرحب شيخ عبد الله البطاطي مرة أخرى. نبدأ بنقطة ذكرها الأخوة في التقرير الحقيقة، لماذا العالم الغربي أكثر قراءة من العالم العربي؟ هل هذا صحيح أولا؟ وإذا كان هذا صحيح فهذا أمر مزعج، مع أنه واقع وتكلمنا عنه في أول الأيام، لأن الله عز وجل يقول في أول آية نزلت عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال لكم التعليق دكتور علي حول هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، هل العالم الغربي أكثر قراءة؟ طبعا لا يوجد إحصاءات دقيقة، لكن من خلال النظر في حجم طباعة الكتب،
جميل،
عدد الطبعات التي تطبع، نسمع عن كتب تطبع أحيانا مئات الألوف من الطبعات وتتكرر، بينما بالعالم العربي بشكل عام نادرا ما نجد كتاب تكررت طبعاته طبعة ثانية أو ثالثة، وحتى الطبعة الواحدة في كثير من الأحيان لا تتجاوز 1000 نسخة. هذا بطبيعة الحال هو الذي يدلل على هذه القضية. القضية الأخرى، نحن نسهم في مناهجنا التعليمية الآن، يعني الطالب يطلب منه كتاب مدرسي محدد، وهذا الكتاب يلخص ويختصر، فالطالب لم يعتد على الكتابة، واجب المدرسة من البداية أن تزرع في نفوس الطلاب منذ المراحل الأولى حب القراءة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر والمهم، دور الأسرة، يعني الأسرة بحاجة إلى التعويد. الآن لدينا أشياء كثيرة تشغل الناس على القراءة، من ضمنها الوسائل الحديثة طبعا أشغلت الناس على القراءة، والآن حتى في معارض الكتب الآن تسهم معارض الكتب في ابتعاد الناس عن القراءة.
كيف يكون ذلك؟
الآن أنا ترددت على المعرض، أجد مبالغة عجيبة في أسعار الكتب.
جميل.
هي دعوة إلى الذهاب إلى المواقع وأخذ الكتاب من خلال المواقع الإنترنت.
جميل.
بل العكس، يفترض من هذه الدور أن تسهم في تخفيض الكتاب ونشر الكتاب. الآن يعني تجد بعض الكتب الموجودة أسعارها خيالية بالنسبة للقارئ. أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أقرأ كتاب من خلال شاشة إنترنت أمامي، أجدها صعبة جدا.
جميل.
أنا لا أستمتع إلا إذا وضعت الكتاب بين يدي
وأخذت أقلبه
لذلك يعني نحن نسهم جميعا. جميل. في هذا الأمر.
هذه مشكلة دكتور علي. اليوم أنا اشتريت مجموعة من الكتب، يعني بعضهم جزء واحد، بعضهم 90 ريال وبعضهم 60 ريال، قد تكون بعضها يعني هذه قيمتها، لكن هذا قيمة يعني جدا فعلا غالية، وتصد الناس الذين هم أصلا هم صادون في الأصل. مشاهدي الكرام، أذكر برقم التواصل معنا لمن أراد أن يسأل عن موضوع الحلقة والروايات الأدبية والقصص الفردية، وأيضا لمن أراد أن يسأل عن أي أمر يتعلق بالكتب العلمية للشيخ عبد الله بطاطي، رقم الاتصال الموحد من داخل السعودية ومن خارج السعودية تشاهدونه على الشاشة. يقبل الناس كثيرا الدكتور علي في هذه الأيام، وأنا شاهدتهم اليوم مثلا عند يعني أماكن التي تبيع الروايات، فتجد إقبالا شديدا من الناس، وتجد أيضا بعض المكتبات تقول هذه الرواية نفدت، وكل يوم يأتون يعني أجزاء جديدة منها لكي يبيعها الناس. سر إقبال الناس على الروايات
بطبيعة الحال، القصة مما تألفها النفس.
جميل.
هذا أمر مفروغ منه، لكن قبل 20 سنة تقريبا لم يكن هذا الإقبال على الروايات.
جميل.
كان عدد الروايات أقل، لكن يبدو نوعية الروايات التي تصدر، وأصبحت الرواية أكثر التصاق بالمجتمع، لكن من ناحية أخرى، من ناحية كشف المستور، من ناحية تعرية المجتمع. أنا أستخدم العبارات التي تتردد الآن، ليس معنى هذا أنني أقبلها، لكن أنا أرددها الآن. فالرواية أصبحت وسيلة لتعرية المجتمعات، لكشف المجتمعات، ومن هنا يجد كثير من القراء في قراءة هذه الروايات متعة، وأحيانا هذه المتعة بطبيعة الحال ليست فنية.
جميل.
النقد الأدبي في العالم العربي بصفة عامة أسهم في هذا، أنا أسميه تردي.
جميل.
لماذا؟ وظيفة النقد الأدبي، وظائف النقد الأدبي متعددة بصورة كبيرة جدا. هناك وظيفة تفسير للعمل، تحليل للعمل، ووظائف كثيرة جدا ليس المجال الحديث عنها، لكن أخطر وظيفة للنقد الأدبي التعريف بالأعمال الأدبية. لدينا في المشهد الثقافي بصفة عامة المحلي والعربي يتجهون إلى نوعية معينة من الروايات، يختارون هذه الرواية ويقدمونها للقارئ.
جميل.
القارئ يفتح الصحيفة يجد أمامه الرواية الفلانية.
جميل.
سيذهب إلى قراءتها. فنحن هنا وجهنا الأمر الأهم أيضا، النقد الأدبي يوجه الأدباء أنفسهم إلى نوع معين من الروايات.
جميل.
يعني أنا كاتب مبتدئ، عندما أكتب رواية وأجد خلال شهر أن اسمي أصبح يضاهي كبار الأدباء الذين أمضوا أكثر من 30 عام لم ينالوا هذه الشهرة،
والسبب
السبب النقد الأدبي هو الذي جعل هذا الأمر. لذلك كل من سيأتي بعد هذا الشخص سيكتب بنفس الطريقة.
جميل.
بمعنى أن النقد
يعني
الأدبي
حتى أبسط الصورة للمشاهدين، يعني عندما تخرج رواية قد لا تكون يعني عقدتها الفنية جيدة، وقد لا يكون تراكيبها أيضا عربية فصيحة، وقد يكون فيها ما ذكرته وأنت من تعرية المستور وغير، يحتفل بها النقاد ويكتب عنها بعد ذلك، يعني يقول الناس أنا لا أريد أن أكتب بهذا الأسلوب حتى يحتفى به،
تصبح هي النموذج الفريد والنموذج جميل. المثالي للرواية. جميل. فكل كاتب مبتدئ يريد أن ينال نفس الشهرة، لذلك سيكتب بنفس الطريقة. لذلك في العقد الأخير أصبح النقد هو من وجه مثل هذه الروايات. وأيضا أحيانا
لكن هل هذا عندنا فقط في السعودية أو في العالم العربي؟
في العالم العربي. أنا أعطيك على سبيل المثال رواية ذاكرة جسد لأحلام مستغاني، وهي كاتبة جزائرية بدأت تكتب وفازت بجوائز عربية كبرى، وأصبحت هذه الرواية نموذج للرواية القوية. ونفس هذه الرواية ظهر لدينا في مشهدنا الثقافي روايات مشابهة لها. جميل. ونفس الأوضاع، اهتمام نقدي ممتاز. التقليد من كتاب يريدون يبحثون عن الشهرة. أنا أتحدث في إحدى المرات عن إحدى الروايات أنها أصبحت المعلقة 11، يعني رواية واحدة ما نالته من شهرة خلال أشهر. صحيح. لكن الآن اندثرت وانتهت
لأن هذا قدره،
لأن هذا مستواها الفني.
نقف عند الترويج يا شيخ. نأخذ حسن من السعودية. حسن تفضل.
أستاذ إبراهيم مساء الخير.
أهلا وسهلا، مساء الخير، تفضل أخوي حسن.
أي تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام.
ولك الله يحفظك.
نعم، عندي مداخلة بالنسبة للمكتبة، بالنسبة مع الدكتور علي، وبالنسبة مع الشيخ عبد الله البطاطي حفظه الله.
أي نعم.
السؤال يوجه إلى الجميع، يعني فعلى مدار أسبوع من بداية المعرض وبرنامجكم المفضل أخبار الكتب ولما تناولتموه من لقاءات مع عدد من المفكرين الإسلاميين وكذلك الدكاترة الأفاضل.
جميل.
وكذلك الشيخ عبد الرضاطي على مدار 7 أيام.
صحيح.
يعني عن الكتب وأخبارها والمخطوطات، إلا أننا نريد أن تكون هناك رسالة قوية إما للآباء أو للمسؤولين عن التعليم بإعطاء المكتبة حقها.
جميل.
من الاهتمام.
جميل.
وغرس حب الكتاب في نفوس الأبناء.
طيب.
فإن عندي من الأبناء قاربوا على الانتهاء من المرحلة المتوسطة لا يعرفون عن المكتبة شيء
للأسف، وهذا تكلم عنها جميل.
دكتور علي يعني تطرق الى الموضوع هذا.
صحيح دكتور علي، احسنت اخوي يعني حسن. الفكره وضحت دكتور علي، بدانا بها، وايضا كذلك ناقشناها مع الدكتور عبد الكريم بكار نقاشا ايضا جيدا، وان شاء الله توصلت رسالتك، ولعل ان شاء الله المسؤولين ولعل وزاره التربيه والتعليم ولعل الاباء يقومون بدورهم، وكما قلنا في حلقات ماضيه ان فاقد الشيء لا يعطيه، فمتى ما كان الاب محبا للقراءه وحريصا على الكتاب ربما ينشا ناشئ الفتيان فيهم على ما كان عوده ابوه. ابو احمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا أخي.
مساء الخير أبو أحمد، تفضل.
أنا عندي سؤال بس للشيخ عبد الله.
وهو؟
يعني الآن لا يكاد يخلو بيت من البيوت من الكتب، لكن سبحان الله عندما تسأل يعني كم تقرأ في الساعة؟
سؤال صعب.
لا تكاد يعني.
جميل.
تجد، لكن سؤالي كيف تأتي عندنا ملكة أو حب للقراءة يعني؟
متى تأتي هذه الملكة يعني؟
كيف تأتي ملكة؟ طيب. يعني
شكرا يا أبا أحمد، الحقيقة ذكرني ببيت إقبال يقول مآذنكم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. فالكتب موجودة والقراءة مفقودة. أبو عثمان تفضل. يا أبا عثمان، يا أبا عثمان اسمع لنا من الهاتف كرما، تفضل. وعليكم السلام.
سؤالين الشيخ، الأول للدكتور علي، وهي أن ضعف القراءة الآن لدى الشباب يعني يعالج أحيانا ببعض الروايات التي تكون حادثة وفيها أسلوب قصصي وسبك أدبي.
ممتاز.
هذا جانب. فإذا كان الدكتور علي لو لدينا بعض الأسماء التي يمكن تكون يعني صالحة للنشر وتكون هادفة،
دخلنا في صلب الموضوع. طيب.
يعني تكون خطوة أولى لتعويد
النشر. واضح أبو عثمان. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني اللي هو للدكتور عبد الله، الشيخ عبد الله، اللي هو في كتاب قبل أو حلقتين أو ثلاث اللي هو كتاب الجليس النافع الصالح على الكوكب الساطع للأثيوبي. أتمنى لو يقول لي يعني يذكر لنا الدار اللي كانت موجودة، لأني بحثت في المعرض فلم أجده.
طيب.
شكرا.
شكرا يا أبا عثمان، بإذن الله إن شاء الله. حسن وصلت رسالته. أبو أحمد يكون لا يكاد يخلو بيت من كتب، لكن يخلو من القراء. كيف ينمي الإنسان ملكة القراءة؟
ومر معنا في أثناء الكلام في الحلقات الماضية مسألة القراءة وكيف تكون، وإنه الناس على قسمين، منهم من لا يستطيع تفرغ أصلا القراءة إما لأعباء الحياة اليومية أو وظائف، فنقول استرق الوقت. فإن قال والله حتى السرقة هذا ما أحسنها، فنقول لا أقل من القراءة قبل النوم اللي ذكرناها. وكان الشيخ الدكتور عبد الكريم يقول لك إيش يستفاد؟ هو الحقيقة أول فائدة كسر الحاجز النفسي. الناس الآن يهابون يا دكتور لما يمسكوا الكتاب يهابون من القراءة, يعني مثل الحاجة اللي مثل
لما يشوفوا الكتب مصوحة قدامك يا شيخ,
وكلما كبر الكتاب كلما كان مخوف.
صحيح.
فكسر الحاجز طيب. أما الذي يجد وقت للقراءة فهذا هذا يعني طالب العلم ليس كعامة الناس. صحيح. وحينئذ نقول انظر الأفضل والأجدى لك من وقتك.
جميل.
لو ما عندنا وقت أفضل بإطلاق, عندنا وقت أفضل للقارئ. ما هو الوقت المناسب للقارئ؟ طبعا الكتب المتقدمة كانت تحكي قبيل الفجر بعد الفجر في الحفظ في المراجعة. قد يكون الناس الآن يسهرون بحكم وجود الأشياء الحديثة, لكن قبل الفجر يصير هو ناعس مطفي ما يستطيع لا يراجع ولا يحفظ ولا يرى شيء, فينتقي لنفسه من الوقت ما يعينه على القراءة.
وكلهم بحسبه.
نعم.
أحسن. طب هو الحقيقة أبو عثمان طرح سؤال مهم وفصل موضوعنا ودخلنا يعني في موضوعنا بسببه. يقول ضعف القراءة ربما نعالجه بأن نحبب القراءة للشباب وللفتيات, وذلك عن إعطائهم بعض القصص والروايات. فهل دكتور علي تنصحوننا بأسماء معينة إما لكتاب معينين أو بأسماء معينة من الروايات قبل أن يغلق المعرض وأبوابه؟
نعم. بداية قصص القرآن الكريم هي الأولى.
جميل.
في القصص في الحديث النبوي أيضا يوجد كتب مبسطة. يوجد كتب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله, وهذه الكتب نحن درسناها في المراحل السابقة.
جميلة.
صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين, خلط بينها بين السيرة وبين الفن القصصي. لذلك أنا أذكرها إلى الآن يعني منذ سنوات طويلة تقريبا. أيضا يوجد روايات حديثة للدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله, لعلي أحمد باكثير رحمه الله. أنا أنصح برواية لمحمد عبد الحليم عبد الله الباحث عن الحقيقة.
جميل.
هذه القصة تتحدث عن قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي.
جميل.
انتقل من بلاد فارس إلى المدينة المنورة, انتقل من المجوسية إلى النصرانية حتى استقر. جميل. حتى وصل المدينة وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو من كبار الصحابة. فهذه القصة فيها أشياء جميلة جدا تدعو الإنسان إلى التفكر وإلى التأمل وإلى الانتقال. يعني كان ابن أمير في بلاد فارس. جميل. أصبح في المدينة عبد.
جميل.
لكن يعمل لدى يهودي,
لكن في العمل فيه تشويق وفيه
بطبيعة الحال. من أجمل ما كتب الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله له روايات كثيرة جدا. أيضا من القصص المعاصرة يوجد ما كتبه الأستاذ الدكتور عبد الله العريني, والآن صدرت له رواية مؤخرا أيامنا الصعبة, وهو انتقل إلى المنطقة المحلية البيئة المحلية وتحدث عنها. يوجد الدكتورة أمل شطة رواياتها جميلة. يعني يوجد في بعض النماذج الروائية التي يمكن أن تقرأ, وليست القضية روايات, يوجد قصص قصيرة أيضا فيها
مجموعات قصصية.
يعني الصورة يوجد أعمال أدبية تستحق القراءة.
جميل. سنعود إلى هذه الأسماء مرة أخرى, لكن ما هو شرطك في هذا؟ يعني بعض الناس يقول أنتم يعني تشترطون أن تكون الأعمال فقط محافظة ولو لم تكن بشكل أدبي جيد, وهذا كثيرا ما نسمع هذا الكلام.
بطبيعة الحال أنا أكرر دائما هذه العبارة, أي عمل أدبي له جناحان, الجناح الأول الشكل والمضمون.
جميل.
إذا كان الإنسان يملك حماسة دينية وصادقة لكن لا يملك موهبة, ممكن أن يتجه إلى أي عمل آخر. ليس شرطا أن نكون جميعا شعراء وأدباء.
جميل.
الحماسة وحدها لا تكفي. وفي المقابل إذا كان الإنسان لديه قدرات فنية هائلة وإمكانات وأدوات متمكن منها, لكن المضمون الذي يقدمه هي المعادلة, أن تقدم المضمون الجيد بصورة أدبية. وهذه أنا أقولها بكل صدق وأمانة فيها صعوبة أحيانا, هي معادلة لكنها صعبة. لكن أنا أنظر لأي كاتب فليقرأ قصص القرآن الكريم.
جميل.
هذه المعادلة موجودة. الله عز وجل قال نحن نقص عليك أحسن
القصص.
هذا حكم من الله عز وجل بأن قصص القرآن. لذلك ينبغي أن نعود مرة أخرى ونقرأ قصص القرآن الكريم, ونحاول أن نوجد قصة عربية إسلامية تستمد وصولها الفنية من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
مرة الشيخ دكتور أحسن الله إليك, مرة ترى معنا بعض القصص القرآني ونوانا بعض الكتب.
جميل.
لكن أروج على الترويج اللي قلنا عنه ذكر الدكتور النقد اللي يحصل الآن, وأحيانا هذا في ثناياه الترويج, أحيانا النقد ما هو للنقد, يراد منه الترويج حقيقة. وأما اللي يحصل في المعرض من كونه لما يأتي يسأل اللي ذكرت إنه يقول خلصت وهذه انتهت من أول يوم, بعضهم يقول الكتاب انتهى من أول ساعة في المعرض, هذا لا أشك أنه ترويج وترويج كاذب, لأنه يكون هو ما جاب إلا نسختين أو خمس نسخ. طبعا هتنتهي مش في أول ساعة, هتنتهي في أول دقيقة, هتنتهي.
صحيح.
يعني يمكن يتركها في كيس حتى عند الباب ويعطيها أي أحد.
صحيح. وهناك ترويج آخر, يعني مثلا بعض الناس يحذر مثلا من كتاب معين في كل مكان فيذهب الناس ويشتروا هذا الكتاب.
أنا مرت على هذا بعضهم أقول له كم جبت, يقول جبت ثلاث نسخ. طيب هذا سميه انتهى وطلبوا
وهذه قدرة جيدة على الترويج يعني يشكرون عليها.
أحيانا المنع يكون سبب
جميل. طيب أنا سأعود إلى قضية المنع
نقطة واحدة. أنا يوجد روايات صدرت هنا داخل المملكة العربية السعودية وموجودة ومفسوحة هي أسوأ من بعض الروايات التي طبعت في الخارج وهي قد تكون غير ممنوعة لكن صاحب الكتاب لأجل أن يجعل يجذب القراء
طبعهم في الخارج
تأتي عبارة أن هذه الرواية ممنوعة وليست ممنوعة. القضية يكون فيها ترويج لأن كثير من الناس الآن يحرص على أن يطبع كتابه بالخارج حتى يقال أنه ممنوع وإلا الرقابة يعني لا تدقق كثيرا حقيقة والحرية موجودة بطبيعة الحال للكتاب لكن نحن نبالغ أحيانا.
هذا في سؤال عنه مهم بس يأخذ بعض الاتصالات. عبد الله تفضل. أخوي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليكم. إن شاء الله الصوت واضح.
يا واضح جدا. تفضل عبد الله.
الله يرضى عليك. حياك
الله. ونحن نحييك.
سلام. لكن هو في قضية الروايات الآن.
قضية ماذا؟
المطروحة.
الروايات.
الروايات جميل.
الروايات المطروحة الآن اللي تكلم عنها الأخ جمود.
أي نعم.
أنا يقول أنها مبتذلة أو بكذا. ماني عارف يعني هل المجتمع نفسه هو إلى أنه ليش رواجها يعني منتشر جدا؟ هل المشكلة في المجتمع اللي يتشرب مثل هذه الروايات يعني ولا؟
طيب.
يعني ما أدري وين الخلل بالضبط.
ممتاز.
السؤال الثاني هل يعني صدر أو يوجد في المكتبات كتاب يتحدث عن ظهور الإعلامي؟ ظهور الإعلامي الإسلامي أقصد. لأن ظهور الإعلامي الإسلامي ظهر في فترة أخيرة رحمه الله بشكل يعني جيد وأتوقع أن يعني يزيد من تطوره. والمواد
اللي
ينتجها إن شاء الله.
طيب.
لكن هل في كتاب حتى عن ضوابط الظهور الإعلامي ولا لا؟
عن الإعلام الإسلامي يا سيد عبد الله؟
لا مثل القنوات الإسلامية.
جميل. طيب شكرا لك سيد عبد الله. سيد ناصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا تفضل.
حبيت أسأل عن الكتاب الإسلاميين لماذا غابوا عن الساحة ولماذا انتشرت الروايات السيئة في مجتمعنا بينما الروايات الهادفة لم ينتفع بها أحد.
طيب.
الآن الناس أكثرهم أغلبهم لا يبحث عن سير حياة الصحابة والسنة والتي تبدأ جميل. إلى سير الأنبياء.
جميل. طيب واضح سيد ناصر شكرا لك. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد تفضل أنت على الهواء.
بارك الله فيك. بغيت أسأل الشيخ عبد الله النابغة الزبياني كان يحكم للشعراء قال حسان لنا الجفنات الغرية المعنى بالدجا وأسيافنا يقطرنا من نجدة دم فنقد فقال يعني لو قلت سلة لكان أفضل من القطر
بين
القلة. فأنا ودي أن الشيخ إذا كان يدلنا على قصائد يعني تنقد نقد علمي سواء من قصائد المتقدمين كتاب يجمع قريب من هالنقد وهالأسلوب هذا. طيب.
واضح
قبل ما ينتهي المعرض خير وبركة.
شكرا لك يا أبا محمد حقيقة. طيب فواز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أمسي عليكم جميعا.
ونحن نمسي عليك بالخير أستاذ فواز تفضل.
ودي نسأل الشيخ عبد الله الله يحفظك
تفضل.
بحكم علاقته بالمؤسسة الراجحي ما أدري في بعض المجموعات اللي طبعوها ما عيد طبعا.
طيب.
وفي مثل أضواء البيان للشيخ الشنقيطي
مجموعة الشنقيطي يعني.
ما أدري طيب. هل يعرف طبعا طيب. ولا.
واضح أستاذ فواز شكرا لك تستمع إن شاء الله للإجابة. طيب الشيخ بعض الناس وهذا كثير ما يقول أنتم تريدون يعني أن تكون الرواية أو القصة يعني محافظة بشكل جيد وهذا لا يجعل الناس يعني يحفلون بها وليس هناك عصر تشويق لها. أبو محمد أو أخونا ناصر أشار إلى هذا أبو محمد يقول الناس ما يتجهون إليها فيتجهون للقصص التي فيها نوع من الإشكال. على سبيل المثال رواية نجيب الكيلاني وأنا قرأتها أظن قرأتها جميعا فيها يعني فيها أشياء بعض الناس لا يرضى أن يقرأها أبنائه في بعض المواقف في بعض ومع ذلك نعدها يعني إسلامية ومحافظة. أنتم تكيلون إذن بميكيلين يقول
لكن لو قرأت روايات نجيب الكيلاني الآن ستجد مواقف نادرة جدا وقليلة جدا ولا تمثل موقف كما هو موجود الآن. أنا عندي مقياس الآن لو أحضرت رواية هنا وطلبت مني أو منك أن تقرأها لن تستطيع أن تقرأها. أنا يعني أتحدى أن يأتي بعض الروايات أن يجلس كاتبها ويقرأها نحن المقياس الذي ننطلق فيه مقياس أخلاقي. جميل. نحن أمة مختلفة ينبغي أن ننطلق من هذه الرؤية. يعني أنا أتفق مع بعض الناس يقول الروايات الإسلامية ضعيفة قليلة نادرة، لكن هذه الإشكالية هذا الضعف نحن نتحمل جزء منه لا نبرئ أنفسنا. صحيح. هناك تقصير، لكن في المقابل البعض يضع المقياس الحقيقي لأي رواية هو التشويق هو الخروج. لن تستطيع أن تغير هذا الشخص. جميل. والقضية لا يوجد عمل بشري كامل. لا صحيح. نجيب الكيلاني أو غير صحيح. نجيب الكيلاني، لكن هناك عمل نجيب الكيلاني يمكن أن يكون موقف في رواية وهو بشر بطبيعة صحيح. الحال، لكن تقرأ رواية الفكرة الرئيسة للرواية. جميل.
ليست مجرد موقف وإنما
فكرة الفكرة المنطلق الذي ينطلق منه الشخص. أما التعبير نحن جميعا نخطئ ونتجاوز في بعض الأحيان، لكن الإنسان نقيس بالمقياس العام.
جميل. هل هناك شرط في الرواية؟ يعني هل الرواية لابد أن يكون أديب وفيلسوف وعارف بالمجتمع، أم أن أي شخص ممكن يكتب الرواية؟
هي الرواية موهبة في الأصل. إشكاليتنا الآن أن كل أو مجموعة كبيرة من شرائح مجتمعنا المختلفة في العقد الأخير اتجهت إلى الرواية. أساتذة الجامعات اتجهوا إلى الرواية، ومن حق الجميع أن يكتب. لا نحجر على أحد، لكن أنا نحلل هذه الظاهرة. لماذا شعراء كبار يعني مثل معالي الدكتور غازي القصيبي شاعر كبير ومعروف وعلى مستوى العالم العربي وسجلت في شعره رسائل علمية اتجه إلى الرواية ومن حقه ذلك، لا نلومه. أساتذة الجامعات كتاب قصة قصيرة اتجهوا إلى الرواية. شعراء مثل الدكتور عبد الرحمن العشماوي وهو شاعر من كبار شعراء المملكة العربية السعودية من وجهة نظري كتب رواية.
هذا ما يطلبه
هو الرواية. أنا أقول وأنا محب للدكتور عبد الرحمن الرواية لا ترقى إلى شعره. جميل. حتى لا أكون
وليس عيبا أن يكون إنسان شاعرا ولا يكون
ليس شرطا،
وفي المقابل ليس عيبا أن يكون ناقدا ولا يكون لا شاعرا ولا
روائي. يعني هذا الإقبال على الرواية، لا الرواية لها بريق. نحن الآن نطلق كلمة عصر الرواية، أطلقت هذه الكلمة وما زالت تتردد، والبعض أخذ هذه الكلمة وأراد أن يدخل في هذا المساق. أنا لو أعدد لك الجهات أو الأشخاص الذين تركوا اتجاههم الرئيس واتجهوا للرواية تستغرب. يعني فئات مجتمعة فئات من مجتمعنا عديدة 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 جدا ومتنوعة. جميل. لأن لها بريق. جميل. هذا البريق أغراهم فدخلوا في هذه الرواية. لذلك ستجد كثير من الروايات التي انتشرت ليس لها قيمة فنية حتى فنيا، ولها قراء وطبعت 7 أو 8 طبعات لكن ليس لها قيمة فنية. النقد الأدبي اتجه إلى المضمون فيما يعرف بالنقد الثقافي ونظريات التلقي. جميل. هو تنازل عن قضية الناحية الفنية، أصبح ينظر إلى مضمون الرواية فقط.
تأذن لي بس الحق في أسئلة سألها الأخوة المشاهدين ولا أريد أن نفوتها. الجليس الصالح الناثد الشيخ الأثيوبي يذكر
الدار بن الجوزي وموجود عندهم الآن وموجود في نقاط البيع.
يسأل كذلك عن مجموعات وسط الراجحي الخيرية مثل مجموعات
والله ونشرني للراجحي أنا ما
حتى لا أريد أنهم إلى السؤال.
أي نعم أي نعم. لا هو والله أنا ما عندي يمكن مثل الشيخ علي عمران وقتها يعني. جميل. هو الأولى بها.
طيب في لعل ممكن يعني غدا نحاول أن نجيب عن بعض الناس الشيخ يعني ربما يخلط مثلا بين الرواية وبين السيرة الذاتية. بعض الناس يسمي مثل هذا السروائية إن صحت التسمية. فهل هذا نوع من أنواع الكتابة أن يأتي إنسان إلى حياته مثلا يجعلها في رواية مثلاً؟
أنا اليوم في معرض الكتاب وجدت كتاب يتحدث عن قضية ربط، لا أذكر عنوان الكتاب لكن حصلت على نسخة منه وأعجبني العنوان. جميل. يربط دائما بين المؤلف والشخصية الرئيسة في الرواية. جميل. جميع من كتب لدينا رواية حتى لا أكون معمم، معظم من كتب رواية كانت الرواية الأولى هي سيرة ذاتية عنه برأي القارئ. دكتور غازي القصيبي كتب روايته الأولى شقة الحرية قالوا سيرة ذاتية. الدكتور عبد الله العريني كتب دفء الليالي الشاتية قالوا بأنه عبد المحسن بطل الرواية هو عبد الله العريني. والدكتور عبد الله العريني وهو أستاذي ومشرفي في الدكتوراه لم يذهب إلى أمريكا قط في حياته. وكل رواية فالرواية هي تتحدث عن سيرة ذاتية، يعني يوجد علاقة قوية بين الرواية وبين فن السيرة الذاتية، وهذا التداخل طبيعي لأن الرواية تتحدث عن حياة، عن جزء من الحياة، والكاتب جزء من هذه الحياة. فربما يكتب عن نفسه أولا، يكتب عن والده، يكتب عن شخصيات متعددة، فهذا التداخل أمر طبيعي جدا.
ربما يسترسل كثيرا.
لذلك بعض الكتاب لا يكتب إلا رواية واحدة، يكتب سيرته الذاتية ثم يتوقف.
لأنه لا يعرف له الوقت بدأ يدركنا. أسئلة المشاهدين أخونا عبد الله يقول إذا كان الأمر كما ذكرت وأن هذه الروايات يعني فارغة ومضمونها، لماذا يتجه الناس لها؟ لماذا مشاهد هذا الإقبال شد عليها؟ الشيخ عبد الله يقول أحيانا الترويج يكون هذا غير صحيح، وذكر مثال لهذا من يأتي بثلاث نسخ ويقول نفذت اليوم الأول، طبيعي أن تنفذ في الدقيقة الأولى يعني، لكن فعلا فيه سحب على بعض
الناس. أو يحتال أخ إبراهيم يقوم يخبيها تحت وعنده بس يخبيها تحت ويخلي كرتون في المستودع، وإذا جاء قال لا تقول لحد وشيلها تحت وهي ترويج عشان هذا يجيب الثاني وجاي يجيب الثالث.
لكن لا ننكر أن هناك سحب على بعض جدا يعني، هناك طلب على بعض الروايات. لماذا؟
طبيعي هذه الروايات تقرأ لسبب يسير جدا. في السابق من كان يقرأ رواية كان يقرأ الرواية ليستمتع فنيا. جميل. وكان العدد قليل. لكن الآن من يقرأ الرواية لا يبحث عن الناحية الفنية، يبحث عن المضمون الموجود. صحيح. أصبحت الرواية كأنها وثيقة اجتماعية الآن، وتكشف أشياء وتتحدث عن أشياء فيها إثارة. صحيح. لذلك المتلقي اختلف.
جميل. ولهذا الشيخ اللي يقول إنه هي مجرد إشارات رمزية لا تمت للمجتمع ولا حقيقة، هذا كلام مو صحيح، لأنه يطعن في المجتمع وفي مدمكات أول أمر كشف للمستور.
ناصر سأل عن الكتاب الإسلاميين أو المحافظين أو الذين لا يدخلون، يعني لا يكون عندهم إشكال كبير في قضية المضمون، أين هم؟ وأنتم أجبتم في ثنايا موضوعكم عن هذا، لكن أريد أن أفوت سؤال أبي محمد، وهو الحقيقة ذكر يعني قصة النابغة المشهورة مع لعشة ومع أو مع أظن حسان ومع خنساء
ومع لعشة ومع حسان،
فضل الخنساء على حسان. لكن الشاهد يقول هل هناك كتاب بهذا الشكل يعني ينقد لنا؟ لأن أحيانا دكتور كتب النقد أحيانا تكون منفرة، وذلك الطلاب مثلا في الدرس الثانوية يكرهون النقد لأنه يعني قاسي، وأيضا حتى المادة الموجودة أصلا التي تنقد أيضا ليست مادة حرية بالقراءة. هل هناك كتاب يعني ممكن تفيدنا؟
نعم، القصة التي ذكرها الأخ الكريم هي تعد صورة من صور النقد في العصر الجاهلي. كانت هناك أسواق للعرب في ذلك الوقت، هناك صور كثيرة جدا سيجدها في أي كتاب يحمل عنوان النقد في العصر الجاهلي، من ذلك كتاب الأستاذ الدكتور بدوي طبعا دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية حتى القرن الثالث الهجري، وأي كتاب فيه عنوان سيجد فيه نماذج وصور كثيرة وفيها متعة.
جميل جدا، وقد لا تصدقون أن نصف الساعة انتهى، يعني نعتذر لكم ونشكركم شكرا جزيلا. دكتور علي الحمود أستاذ مشارك بكلية العربية في قسم
البلاغة والنقد،
البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الله البطاطي، نشكرك ونلتقيكم إن شاء الله غدا مشاهدينا الكرام في مثل هذا الوقت لعرض كتب ولعرض قضية أخرى. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.